بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما؟ نعم، الشهود بمعنى الحضور، أي وليحضر عذابهما. وما المراد بالعذاب؟ الحد الشرعي. طيب، طائفة، الطائفة تطلق على الجماعة من الناس. هذه معاني المفردات أو الكلمات من الآيات المنسوخة والناسخة. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي مر ذكرها، فيقال: لقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حدود شرعها، في شأن من تعدى على أعراض المسلمين، وهذه الحدود كانت على طورين: الطور الأول ما ذكره الله عز وجل في الآيات المنسوخة أو في الآيتين المنسوختين، وهما قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة منكم أو فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ذكر الله عز وجل في هذا الطور حدا شرعيا في شأن الفاحشة، في شأن فاحشة الزنا، وهذا الحد يختلف بالنسبة للرجل والمرأة. أما الحد بالنسبة للمرأة فقد أمر الله عز وجل في شأنها بأمرين: الأمر الأول بالحبس في البيت حتى الموت، والثاني بالأذية بالقول أو بالفعل. وأما بالنسبة للرجل فالأذية دون الحبس، وذلك بالنظر إلى أن المرأة يحتاج في أمرها إلى الحبس في البيت، بخلاف الرجل فإن من العادة أن ينصرف إلى حاجاته ومعاشه خارج البيت، فاستعمل في حقه الأذية دون الحبس في البيت. فالحبس في البيت أخص بالمرأة دون الرجل، ولذا قال الله عز وجل: واللاتي. واللاتي أي النساء دون الرجال. يأتين الفاحشة أي يفعلن ويقترفن ويرتكبن الفاحشة وهي الزنا، وسميت فاحشة لشناعتها وفظاعتها. فإذا فعلنا ذلك ووقعنا في هذه الفاحشة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أمر الله عز وجل تجاه من وقعت في فاحشة الزنا أن يطلب أربعة شهود، وليكن هؤلاء الشهود من المسلمين العدول، لأن الله عز وجل قال منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول. وبهذا نعلم أن فاحشة الزنا لا تثبت إلا بهذه الشهادة، لا تثبت إلا بهذه الشهادة أو بالاعتراف، وذلك سيد الأدلة والبراهين ورأسها، كما سيأتي بيان أحكام ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل فإن شهدوا، هنا رتب الله عز وجل بعد ثبوت شهادة أربعة ممن طلبت منهم الشهادة، إن ثبتت شهادتهم على الوجه المطلوب قال الله فأمسكوهن في البيوت. أمسكوهن أي احبسوهن عن الخروج، لأن في الخروج ريبة أيضا، وهذا الحبس من جملة العقوبات التي فرضها الله عز وجل في كتابه. ثم بين غاية هذا الحبس في البيت، قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الغاية للحبس أحد أمرين، إما الوفاة والموت لأولئك النساء اللاتي اقترفن وارتكبن هذه الفاحشة، وإما أن يجعل الله عز وجل بعد هذا الطور طورا آخر وحكما آخر يكون سبيلا وطريقا للخلاص من الحبس. إذن الحبس له منتهى وله غاية، هذه الغاية هي ما ذكر الله عز وجل، وجود أحد أمرين، إما الموت وذلك ينهي مسألة الحبس، أو الطريق الذي يكتبه الله عز وجل ويقدره ويحكم به. ثم قال سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم، الآية الأولى في شأن النساء خاصة، والثانية في شأن النساء والرجال، واللذان أي من الرجال أو النساء. يأتيانها منكم، يفعلان هذه الفاحشة وهي الزنا، فآذوهما، هذا موقف آخر ألا وهو الأذية، آذوهما بالقول توبيخا وتعييرا وتشنيعا، وآذوهما بالفعل بضرب رادع فيه معاني من التوبيخ والزجر والإهانة، هذه أذية بالفعل وتلك أذية بالقول. وهذه الأذية هي للرجل وللمرأة، فالمرأة شاركت الرجل في هذا الحكم وفارقته في الحكم السابق. وبين الله عز وجل غاية هذه الأذية ومنتهاها، متى تنتهي ومتى تتوقف، ذكر الله عز وجل أمرين لا بد من اجتماعهما، بخلاف الحبس ذكر الله عز وجل أمرين لا بد من اجتماعي، ليس من اجتماعي ولكن لا بد من توفر أحدهما، أما هذه الأذية فلها منتهى وهو اجتماع أمرين ألا وهما التوبة وإصلاح العمل. فإن تاب وأصلح ولم يقل الله عز وجل فإن تاب أو أصلح كما ذكر في الآية السابقة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا من باب التخيير أو التنويع. فقال فإن تاب وأصلح والتوبة هي الندم والعزم على عدم العود إلى هذه الفاحشة، وأصلح أي أعمالهما في المستقبل ليدل ذلك على صدق توبتهما. فإذا صلح العمل دل على صدق التوبة عند هذين، وإذا حصلت التوبة وإصلاح العمل في المستقبل فما هو الواجب بعد ذلك؟ قال الله عز وجل فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما، لا تؤذوهما بعد ذلك، لأن التوبة وإصلاح العمل كفيلة بذهاب ما وقع منهما. ثم قال الله عز وجل مبينا العلة في ذلك إن الله، لماذا تعرض عنهما بعد التوبة والإصلاح؟ لأن الله تواب رحيم. قال الله عز وجل إن الله كان توابا رحيما، فهو كثير التوبة على عباده حتى ولو وقع في أعظم الذنوب وتاب إلى الله عز وجل يتوب الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فالله عز وجل يتوب على من تاب حتى من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الله عز وجل قول النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إلى أن قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فقد طلب الله عز وجل من هؤلاء الكفار ومن هؤلاء المشركين التوبة ليتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وهنا ذكر الله عز وجل أنه يتوب على هؤلاء التائبين المصلحين لأعمالهم في المستقبل ممن وقع في هذه الفاحشة ومن غيرهم. إن الله كان توابا رحيما، يتوب على من تاب ويرحم من يشاء. ومن أسباب الرحمة وقوع هذه التوبة ممن وقع في الفاحشة. وقد ذكر الله عز وجل شأن التائبين عن الفواحش فقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بصغيرة من الصغائر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق المعنى الإجمالي للآيتين المنسوختين من سورة النساء، وذكرنا أن الله عز وجل قد جعل الحد الشرعي في الزنا أو في فاحشة الزنا على طورين وحالين: الأول ما كان في بدء الإسلام من الحبس والأذى للمرأة والأذى للرجل دون الحبس، وذكرنا أن لكل من الحبس والأذى غاية ينتهي عندها، فما هي غاية الحبس؟ نعم، غاية الحبس، ما غايته؟ ما منتهى؟ أي نعم، الموت، الموت أو وجود سبيل آخر وحكم آخر هو مخرج وخلاص للمرأة من ذلك. وأما الأذى فغايته أمران، نعم، التوبة وإصلاح العمل، التوبة وإصلاح العمل، أحسنتم. أما الآية الناسخة فهي قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المعنى الإجمالي لها يقال: لقد ذكر الله عز وجل الطور الثاني والحال الثاني في الحد الشرعي لجريمة الزنا، ألا وهو الجلد كما في هذه الآية، بين حكم البكر سواء أكان رجلا أو امرأة، ما هو الحد الشرعي له، فكان ناسخا لما مر في ذكر الآيتين من سورة النساء. قال الله عز وجل: الزانية والزاني، هذا فيه التنبيه على أن الحكم يشمل كل من الرجل والمرأة، وقد بدأ الله عز وجل بذكر الزانية بذكر المرأة قبل ذكر الرجل، وذلك لحكم كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، منها أن الأجرأ على مثل هذا والأكثر دعوة إلى مثل هذه الجريمة هي المرأة، فالدواعي منها أكثر من الدواعي من جهة الرجل، فبدأ الله عز وجل بذكرها وجمع الاثنين في اللفظ، مع أنه يمكن الاستغناء عن لفظة الزانية بلفظة الزاني، لأن هذا لفظ عام يدخل فيه الرجل والمرأة، ولكن من أجل أن يصير اعتقاد المسلم إلى أن الحكم لا يخص الرجل فقط مما قد يتبادر إلى الذهن، بل يشمل الرجل والمرأة، وتجاه الزاني والزانية شرع الله عز وجل
ثلاثة أمور، شرع الله عز وجل ثلاثة أمور تجاه الزانية والزاني. الأمر الأول هو الجلد لمن كان بكرا 100 جلدة، وهذا الجلد له ضوابطه وشروطه بينها أهل العلم، ولتكن على العدد المحدد الذي ذكره الله عز وجل 100 جلدة. والله سبحانه وتعالى لا يذكر هذا العدد إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى أن من وراء إكمال هذا العدد إنهاء لمثل هذه الفاحشة، إنهاء لمادة الشر من قبل الزاني والزانية. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم الرأفة عند الجلد وعند إقامة الحد. قال سبحانه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والرأفة لها صور، فمنها الرأفة الطبيعية التي تدرك الإنسان أن يقع في قلبه شفقة ورأفة ورحمة كما هي طبيعته. فالله عز وجل نهى عن وجود مثل هذه الرأفة في القلوب أو في النفوس عند إقامة الحدود التي شرعها. ومن صور الرأفة أيضا أن تكون لنسب أو سبب، فالنسب كأن يكون المحدود عليه قريبا، ولا شك أنها ربما حدث في النفس رأفة على هذا القريب بعد أن ينال جزاءه من الجلد إلى 100 جلدة. قد تحدث هذه الرأفة، فنهى الله عز وجل عن ذلك، وقد تكون لسبب كصداقة ونحوها، وهذه أيضا قد نهى الله عز وجل عنها في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة، أي سواء كانت طبيعية أو لقرابة أو لصداقة، لا تأخذكم بهما رأفة. لماذا ذكر الله عز وجل السبب في ذلك؟ فقال: في دين الله، لأن هذا الحد الشرعي شرعه الله، والله أرحم بالمحدود عليه منا عليه، أرحم بالمحدود عليه منا على هذا المحدود، وهو لطيف خبير عليم حكيم سبحانه وتعالى. فكيف تأخذنا الرأفة، تأخذ المؤمنين الرأفة، مع أن الله عز وجل هو الذي شرع، هو الذي سن، هو الذي فرض سبحانه وتعالى؟ فإذا استشعر المسلم ذلك لم تبقى هناك رأفة في دين الله سبحانه وتعالى على من حد عليه الحد الشرعي. ثم ذكر الله عز وجل أنه لا يحصل هذا إلا من المؤمن، أي لا تقع الرأفة على المحدود عليه في نفس مؤمن. لا تقع في نفس مؤمن، ولكن تقع ربما في نفس من ضعف ورق إيمانه. أما المؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا تأخذه الرأفة أثناء إقامة الحد على المحدود. لذلك قال الله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما من لم يكن كذلك فإنه قد تنازعه الرأفة والرحمة والشفقة على المحدود. ونجد أن هناك تعديا على الحدود، الحدود الشرعية التي شرعها الله عز وجل، كحال ذلك الرجل الذي اطلع على الحكم الشرعي للزاني بالجلد، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي السارق فاقطعوا أيديهما، فجعل ينازع كيف يقطع تقطع يد السارق في أموال يسيرة، لا بأس أن تجعل بدل هذا الحكم الإلهي غرامة مالية، غرامة مالية. وجعل ينازع في هذا ويأخذ ويصول ويجول، فإذا به تسرق بعض أمواله كسيارة ونحوها، فيأتي بحكم أغلظ. لما وقع الضيم عليه أتى بحكم أغلظ، قال: ما الذي حصل؟ قالوا: سرقت عليك كذا وكذا. قال: من سرق؟ قالوا: فلان وفلان. قال: اقتلوهم. طيب، الله عز وجل رحيم عزيز حكيم، قال: فاقطعوا أيديهما يد، لا بس الكف هذه التي خانت تقطع. قال: لا، اقتلوهم. فإذا وقع عليه الشيء، إذا به يصدر حكما يناقض أو أغلظ من حكم الله، وإذا لم يقع عليه شيء قال: لا يمكن، هذا صورة يعني تغير محاسن الإسلام، ولا ينظر الناس من الكفار إلى الإسلام بنظرة حسنة، فإذا نجعل بدل هذه الحدود كذا وكذا، حبس، أيضا غرامة، مثل هذه صرف للحدود. والله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة، لا تخففوا الحدود الشرعية لا في الوصف ولا في العدد، لا تعطلوها بالكلية، لا تفعلوا هذا ولا هذا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم ذكر الله عز وجل الأمر الثالث، وهو شهود جماعة من المؤمنين عند إقامة الحد على المحدود. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما، يعني يحضر عذاب هذين عند جلدهما وإقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين، وذلك ليكون ذلك أبلغ في الردع والزجر عن اقتراف هذه الكبيرة. فالناظر إلى هذه الحالة لا يحب أن يكون كذلك، فينزجر أكثر ويرتدع أكثر عن اقتراف مثل هذه الكبيرة. وإذا وجد ضعف في الإيمان هذا يكون حاجزا ومانعا له من الوصول إلى هذه الجريمة، وهكذا ما يحصل من منافع وفوائد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في حضور وشهود جماعة من المؤمنين إقامة الحد على المحدود. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر شيئا من اللطائف والأسرار المتضمنة داخل آيات من سورة النساء، السؤال الأول: ما هي المناسبة لهذه الآيات واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخرها، لما قبلها من الآيات من سورة النساء؟ هنا ذكر أهل العلم مناسبة أو مناسبات طيبة، منها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالإحسان إلى النساء فذكر إيتاء صدقاتهن أي مهورهن، وذكر توريثهن، وقد كنا في الجاهلية لا يورثن، ذكر الله عز وجل عقب ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة، بعد ذكر الميراث وتقسيم ذلك لهن، هذا من الإحسان. وإحسان آخر الحد الشرعي الذي ذكره الله عز وجل عند إتيان الفاحشة، لأنه في الحقيقة إحسان إليهن، لأنه نظر في أمر آخرتهن. فالآيات التي تقدمت في أمور الدنيا من ميراث ومهور ونحو ذلك، أما أمر الآخرة فلكي لا تتضرر المرأة شرع الله عز وجل الحد في الدنيا لكي لا يحصل الضرر في الآخرة. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية: لئلا يتوهم أن من الإحسان إليهن ألا تقام عليهن الحدود، فقد ذكر الله عز وجل أنواعا من الإحسان إليهن، ذكر بعد ذلك الحدود عليهن إذا أتينا الفاحشة، وهذا يزيل الوهم الذي قد يتبادر إلى الذهن من أنه لا تقام عليهن الحدود، فيكون ذلك سببا لوقوعهن في الفاحشة، وهذا لا يرضاه الله عز وجل. المناسبة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة النساء النكاح وشرعه وبين إباحته للرجال وللنساء، لما ذكر الله عز وجل هذا الأمر استطرد بعد ذلك إلى بيان حكم من خالف ما شرعه الله عز وجل وما سنه وما أمر به من النكاح إلى الفاحشة، بين الله عز وجل حكم ما هو عكس النكاح وهو الوقوع في الفاحشة. السؤال الثاني: نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل إذا ذكر جريمة الزنا بدأ بذكر النساء،
قبل الرجال في مواضع منها هذه الآيات: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال بعدها واللذان يأتيانها منكم، فبدأ بذكر النساء قبل إشراك الرجال معهن. وكذلك في قول الله عز وجل: الزانية والزاني، فبدأ بذكر المرأة قبل ذكر الرجل. فلماذا هذا التقديم، أو ما الحكمة من هذا التقديم في حق النساء في جريمة الزنا؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بعدة أجوبة فيها بيان للحكم الكثيرة في هذا الأمر. أولها أن المرأة هي الداعية إلى الزنا، وذلك بما تحدثه من تبرج وسفور وخضوع بالقول، وكذا أيضا تكسر وتغنج ونحو ذلك مما يظهر عند النساء، فهن الداعيات إليه. أما إذا لم يوجد هناك شيء من هذه الأسباب وهذه الدواعي فقل أن تحصل الفاحشة، فكن سببا في ذلك وداعيا من الدواعي إلى هذه الفاحشة. الثاني من هذه الحكم أن المرأة قدمت في الذكر في هذا الباب لأنها هي التي تمكن الرجل من نفسها بمطاوعتها له، ولولا تمكينها له لم يقع، وإذا وقع عليها مكرهة فلا حد عليها. إذن فهي التي تمكن وتعطي وتطاوع في هذا الأمر فقدمت في الذكر. الثالث كما ذكر الحافظ القرطبي وغيره من أهل العلم أن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، فصدرها تغليظا لردع شهوتها، صدرها في الذكر أي بدأ بها ليكون ذلك أردع لشهوتها وأقمع لما يحصل منها من هوى وشهوة. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر النساء ذكر المرأة في الزنا، وأخر ذكر المرأة في السرقة، لأن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع، وهو في المرأة أقوى وأكثر، والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة، وذلك في الرجل أقوى وأكثر أقوى وأكثر. الأمر الرابع أن الزنا كان في زمن الجاهلية متفشيا في النساء، حتى كان للبغايا والإماء رايات تنصب على بيوتهن ليعرفهن من يريد الفاحشة. فذكر الله عز وجل النساء في أول الذكر. الأمر الخامس أن الزنا في النساء أشد عارا عليهن منه في الرجال، ولذا يلحقهن العار على الدوام، بل لا يكاد يتناسى هذا الأمر، وهو في الرجال دون ذلك، مع أنه عار إلا أنه دون ذلك في حق الرجال. أما النساء فالعار بالزنا فيهن أكثر، لأن الأصل في المرأة هو الحياء والحشمة والصيانة، فإذا تخلت عن هذه فقد صارت إلى عار وشنار ونار. فقدم ربنا جل وعلا ذكر الزانية تغليظا واهتماما. والأمر السادس أن الزنا بالمرأة أضر، لأنه يحملها الحبل ونحو ذلك، وهذا مما لا يقع عند الرجل. فهذه أمور ذكرها أهل العلم مبينين أن تقديم المرأة على الرجل في جريمة الزنا له حكم ومقاصد. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.